فلا يزال درسنا موصولا بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. ونسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا الدرس متوسلين إليه بما توسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة في الله، كنا مع تقرير الشيخ رحمه الله، تقريره أن قول لا إله إلا الله لا بد وأن يتحقق باللسان، وأن يتحقق بالقلب، وأن يتحقق بالعمل، وأن لا يرتكب قائلها ما يناقضها. قد يقولها من يقولها، ولكنه يرتكب نواقض تنقضها من أصلها، فلا ينفعه قولها مع ممارسته ما يناقضها من قول أو فعل أو عمل. ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة تقدمت، وبقي منها ما سنذكره. قال الشيخ رحمه الله: ومن الدليل على ذلك، أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر يناقض قوله لا إله إلا الله، من الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول ناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أن ما طلبه بنو إسرائيل من موسى شرك يناقض التوحيد ويناقض قول لا إله إلا الله. وكذلك ما طلبه الصحابة، بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هو نظير ما طلبته بنو إسرائيل من موسى، هو نظير قولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي أنه شرك بالله يناقض التوحيد. وهذا معروف في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا على المشركين أو فمررنا على أناس من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يرجون بركتها، قال: فجاوزناهم ثم مررنا بسدرة أخرى عظيمة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر هذا وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي بعض الروايات الأخرى الصحيحة قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهو إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وأنه ناقض من نواقض الإسلام. على كل حال، بنو إسرائيل لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لو فعل بنو إسرائيل ما طلبوه من موسى لكانوا قد كفروا، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليهم موسى وبين أن هؤلاء متبر ما هم فيه، قال: إنكم قوم تجهلون، وبين أن يعني أولئك الذين اتخذوا آلهة متبر ما هم فيه، أي مهلك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلو فعلوا بعد هذا البيان وإقامة الحجة عليهم بهذا البيان، لو فعلوا لكانوا كفارا، لكنهم قالوا هذه المقولة عن جهل، وهي مقولة كفر، فعذروا بالجهل. ولو فعلوا بعد أن بين لهم وبعد أن أنكر عليهم لكانوا كفارا. كذلك الصحابة، بعض الصحابة حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، طلبوه عن جهل، ولهذا يقول أبو واقد الليثي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: كنا حدثاء عهد بكفر، أي بقي في نفوسنا عوالق من عوالق الجاهلية والكفر، فطلبوا ذلك عن جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وبين لهم أن ما قالوه نظير ما أن ما قالوه نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حتى وإن لم يتلفظوا بذلك اللفظ. فقولهم اجعل لنا ذات أنواط يعني نفعل ننوط بها أسلحتنا ونعكف عندها تبركا بها كما يفعل المشركون، وهذا هو الشرك. الصحابة لم يفعلوا، لو فعلوا بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا كفارا. ولهذا يردف الشيخ رحمه الله عند ذكر هذه القصة ويقول: لكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ثم أردف ببعض ذكر الفوائد وقال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان ليصد عن تعلم التوحيد. ومقصود الشيخ بهذا أن تعلم التوحيد يحتاج إليه كل إنسان، يحتاج إليه المسلم، ويحتاج إليه العالم. المسلم وهو مسلم يحتاج إلى معرفة التوحيد وإلى تعلمه، ولا يكتفي يعني بتعلم مبادئه، بل لا بد من أن يتعلم التوحيد في كل أحواله التعبدية، وأن يعرف ذلك، لأن التوحيد يلازم عبادته. فإذا لم يتحقق في العبادة التوحيد وهو الإخلاص والمتابعة، إذا لم يتحقق في أي نوع من أنواع العبادة فالعبادة غير مقبولة أو فاسدة. والعالم بل العالم يحتاج إلى أن ينبه على العلم أو على أهمية العلم بالتوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أول ما يبدأ الداعي دعوته هو الدعوة إلى التوحيد وإلى تعليمه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو أول واجب على الإنسان، أول واجب يدخل به المرء الإسلام. حتى أهل الكتاب مع أنهم أهل كتاب وأهل علوم وأهل فصاحة وأهل حجج، أول ما يبدأ معهم في الدعوة هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ حين أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بمنهج الدعوة وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وليس يدعو إلى هذه الشهادة من غير تحقيق لها، ومن تحقيقها الإتيان بشروطها. فأول شروطها أن تقع عن علم، لأن الشهادة بلا علم غير مقبولة. الشهادة لابد أن تكون عن علم، علم ينافي الجهل، شهادة بجهل ليست شهادة، لكنها شهادة باطلة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في درجة الشهادة أو في مرتبة الشهادة، حتى تكون شهادة أو حتى يقدم الشاهد على الشهادة، حين بين أو أشار إلى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وقال على مثل هذه فاشهد، على مثل هذه يعني في وضوحها وفي ظهورها فاشهد. أما إذا كان الأمر ملتبسا ومجهولا فلا تصح الشهادة فيه. القاضي يرد الشهادة إذا كان الشاهد لا يعرف المشهود به، ولو كان هذا المشهود به قضية من أدنى القضايا، قضية حق أو قضية يعني فيما بين شخص وشخص، إذا أتى هذا المدعي بشاهد واختبر شاهده فعلم أو علم القاضي أن هذا الشاهد شهد بشيء لا يعرفه، فإن ذلك يرد شهادته ولا يجيزها، يعني بسبب هذا الجهل القاضي لا يجيز هذه الشهادة. فكذلك شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بعلم ينافي الجهل، وعن يقين ينافي الشك، لأن ضد اليقين هو الشك، فإذا شهد مع الشك الشهادة مع التردد والشك لا تصح، بل لا بد من أن تكون شهادة عن يقين ينافي الشك والريب. كذلك لا بد أن تكون الشهادة بصدق ينافي الكذب، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وهو يكذب فهو منافق، يظهرها علنا ولكنه في الباطن يكذب. فالصدق لا بد من شرط من شروط صحة الشهادة وهو ينافي الكذب. من شهد بشيء وهو يكذب فهذه هي شهادة المنافقين. كذلك لا بد من إخلاص الشهادة، لأنه يخلص بها وبشهادته لوجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص ينافي الشرك وينافي الرياء. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يرائي بها، يرائي بها، فهذا الرياء إن كان مستحكما نقض أصلها، وإن كان طارئا نقض كمالها الواجب. الحاصل لا بد من الإخلاص المنافي للشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، لأن الشرك الأكبر ينافي أصلها ينقضها، والشرك الأكبر ينافي أصلها، والشرك الأصغر ينافي كمالها الواجب، ينافي كمالها الواجب. فلا بد من الإخلاص. تقدم معنا كم شرط: العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، بقي القبول المنافي للرد، يعني أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقبل ما تقتضيه هذه الشهادة ولا يرده، يقبل مقتضيات هذه الشهادة وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق خبر الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، اتحد أمر الرسول مع أمر الله، فلا فرق بين أمر الرسول وأمر الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم اتحد مع نهي الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية الله ولا ينهى عما أمر الله به عليه الصلاة والسلام. وهذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معصوم في هذا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما ما سواه فكل يؤخذ من قوله ويرد، يعني ليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي من الشروط الانقياد، الانقياد طبعا القبول ينافي الرد، لأن كثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقبل، غير أنه إذا جاءه أمر يعني من الوحي في الكتاب والسنة لا يتفق مع هواه رده، أو لا يتفق مع مقتضى عقله أنكره، هذا ما حقق شهادة لا إله إلا الله بهذا الرد. كذلك الانقياد، الانقياد ينافي ماذا؟ ما هو ضد الانقياد؟ ضده الكبر والإباء، فلا بد أيضا من أن يتحقق شرط الانقياد حتى يكون قد شهد أن لا إله إلا الله. أما من لم ينقد إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ما حقق شهادة لا إله إلا الله وفقد شرطا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أن يسلموا تسليما وأن ينتفي الحرج حتى يتحقق الانقياد، وإلا إذا لم ينقد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قادح، أو هذا فاقد لصحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقي أيضا شرط سابع وهو المحبة، محبة أهل لا إله إلا الله وموالاتهم ونصرتهم، محبة هذه الكلمة وبغض ما يناقض هذه الكلمة، بغض ضد التوحيد وهو الشرك، بغض الشرك وبغض ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبغض ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو يحب أعداء الله، يحب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فقد شرطا من أهم شروط لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله. إذا كان يزعم أنه يقول لا إله إلا الله وهو يحب أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب أهل البدعة، يحب أعداء السنة، يحب أعداء التوحيد، يحب المشركين ويواليهم وينصرهم، هذا فقد شرطا من شروط لا إله إلا الله. أصبحت شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، المحبة. فلا بد من تحقق هذه الشروط حتى يكون قد قال لا إله إلا الله. قولا متحققا بالقلب واللسان والعمل. فأقول إن المسلم بل العالم كما يقول الشيخ يحتاج إلى معرفة قدر لا إله إلا الله، إلى معرفة التوحيد، إلى تعلم التوحيد. ومتى ما زعم أنه تعلم التوحيد ويحتاج إلى معرفة شيء غيره فهذا يدل على جهله، لأن التوحيد هو أساس الأمر كله. لا يصلح الأمر، لا يصلح الإسلام إلا بالتوحيد، لا تصلح شرائع الإسلام إلا بالتوحيد. فلا بد من تعلمه، ولا بد من استدامة معرفته وتعلمه. حتى في حديث موسى وهو نبي وهو رسول من أولي العزم قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه يريد أن يعلمه قولا يختص به. فقال الله في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فعلم لا إله إلا الله لا ينتهي حتى يقول الجاهل تعلمناه. معرفة لا إله إلا الله لا تنتهي، فإذا قال الجاهل انتهينا خلاص علمنا وانتهى العلم بها فهذا جهله، هذا يدل على جهله. استنبط بعض أهل العلم من حديث موسى أن حتى الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، إلى فضل التوحيد. يعني لو وضعت السماوات السبع وعامرهن إلا الله والأراضون السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم. فعلم لا إله إلا الله لا ينتهي، وعلم لا إله إلا الله الحاجة إلى علم لا إله إلا الله لا تنقضي. احتياج المرء إلى معرفة العلم بلا إله إلا الله لا تنقضي، لا ينقضي هذا الاحتياج، بل يلازمه الاحتياج إلى معرفة لا إله إلا الله في كل أحواله. يحتاج إلى معرفة لا إله إلا الله إذا كان في مصيبة، يحتاج إلى معرفة لا إله إلا الله إذا كان في نعمة، يحتاج إلى معرفة لا إله إلا الله إذا كان مذنبا. فإن كان مذنبا فمن تحقيقه لا إله إلا الله أن يتوب إلى الله، وأن لا ييأس، وأن لا يقنطه الشيطان بذنبه من التوبة. يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله تبارك وتعالى. وإذا كان منعما يحتاج إلى معرفة لا إله إلا الله بالتعبد لله عز وجل بشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، ولا ينسيه الشيطان حق الله عليه في هذه النعم، وهو من مقتضى لا إله إلا الله، لا يقف عند هذه النعم بألوهته وينسى الله. لا بد أن يستديم معرفة لا إله إلا الله، هو بحاجة إلى معرفة لا إله إلا الله في حال النعم، كما أنه في حاجة إلى معرفة لا إله إلا الله في حال الذنوب، وكذلك إذا كان مصابا هو في حاجة إلى معرفة لا إله إلا الله في حال المصيبة، لئلا يستحسر ولئلا يحبط ولئلا ينسى الصبر على مصيبته لله تبارك وتعالى احتساب إيمانا واحتسابا، إيمانا بموعود الله واحتسابا للأجر على الله تبارك وتعالى يوم يلقاه. فالمرء دائما في كل أحواله سواء كان عالما أو جاهلا، مسلما أو غير مسلم، هو بحاجة أن يقول لا إله إلا الله. أما غير المسلم فهو بقوله لا إله إلا الله يدخل الإسلام ويدخل حصنه ويأمن من الكفر ومن عقوبته. وفي حال الإسلام هو بحاجة إلى أن يستديم معرفة لا إله إلا الله ليحقق كمال إسلامه ويحفظ أصل إسلامه بمعرفة علم لا إله إلا الله. ومهما يكن عليه من علم فعلم لا إله إلا الله لا ينتهي. وهذا معنى إذا قال الجاهل التوحيد فهمناه، يعني أن هذا الجاهل أو دليل جهله أنه يرى أن علم التوحيد قد انتهى، أو علم لا إله إلا الله قد انتهى، أو أن حاجته إلى معرفة لا إله إلا الله انتهت. والحقيقة أن العبد حتى يعني يدخل الجنة، حتى ينتهي من هذه الحياة، هو في حاجة إلى استدامة لا إله إلا الله، وفي حاجة إلى معرفة علم لا إله إلا الله. فقول الجاهل التوحيد فهمناه هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان ليصد الإنسان عن حقيقة احتياجه إلى معرفة علم لا إله إلا الله. أترك القارئ الفاضل أن يعرض علينا ما كنا قد نهجنا عليه من عرض الدرس عن طريق قراءته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى قوله: ومن الدليل على ذلك، أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر، قول بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام.
هنا أريد أن أفرق بين يعني بين كون الإنسان قد يقول كفرا وبين كونه يكفر، لأنه قد يقول الكفر ولا يكفر. القول كفر لكن القائل لا يكفر لمانع، إما أنه لا يشعر أو جاهل مثل ما حدث، جهلا يعذر به، والجهل جهلان: جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. وإما نعم، على كل حال يعني لابد أن تزال هذه الشبه. قد لا يكفر القائل الكفر أو من قال بالكفر، هو قوله كفر لكنه قد لا يكفر من أجل مانع قام به، من أجل عدم قيام الحجة عليه مثلا. أي نعم، فلا بد أن نفرق. إذا قال العلماء من قال بكذا فهو كافر، قد لا يكفرون القائل بهذا لشبهة. وقد ذكرت هذا مرارا، أو ذكرت المثال الذي سأذكره مرارا سابقة، وهو أن المأمون أمير المؤمنين قال بخلق القرآن، والإمام أحمد وغيره من الأئمة يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك لم يكفروا المأمون. المأمون لم يكفروه، بل قالوا إنه أمير المؤمنين، يعني اعتبروه أمير المؤمنين، لأن المأمون لم تقم عليه الحجة المعرفية التي من خالفها يكفر في هذه الحال. كان بعض من يدعي العلم قد استحوذ عليه وشبه عليه بهذه المقولة حتى حمل الناس عليها، حمل العلماء على أن يقولوها ظنا منه أنه هو الذي على الحق، وهي كفر، مقولة كفر. أي نعم، فقد يقول القائل، قد يقول الكفر لكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، نعم، أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر، قد لا يكون كافرا لأنه لا يشعر، فلا بد أن يشعر، فلا بد أن يشعر، نعم.
وقولهم لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال إنكم قوم تجهلون، نعم، فهذا نعم عذروا به، لكن لو فعلوا بعد هذا البيان لم يعذروا، نعم، ها يكفرون، نعم.
وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا يدل على أن موسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام قد أنكرا ذلك غاية الإنكار، وهذا هو المطلوب، فإن هذين النبيين الكريمين لم يقرا قومهما على هذا الطلب، لم يقرا أقوامهما على هذا الطلب الذي طلبوه، بل أنكراه. وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال إن الصحابة وبني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وجواب هذه الشبهة أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك.
أي نعم، لم يفعلوا الكفر بعد أن بين لهم، قالوا قالوه عن جهل وعذروا بجهلهم، فبعد أن بين لهم ارتفع الجهل، فلا عذر بدعوى الجهل بعده، نعم.
هذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة،
يعني قوله ولكن هذه القصة أولى،
نعم،
ولكن هذه القصة تفيد المسلم، تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، أي نعم، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. قال الشارح، نعم، الشيخ العثيمين،
قال الشارح حفظه الله تعالى،
نعم،
هذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة، أعني قصة الأنواط وبني إسرائيل، من الفوائد،
نعم.
الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، لأن هذا جهل مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط،
يعني هو جاهل وجاهل بأنه جاهل، جهل مركب، نعم، مثل الربح المركب، الله المستعان، نعم.
لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، وأما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل، فيستمر فيما هو عليه من العمل المخالف للشريعة.
نعم، هو يعني كما في بعض أقوال الشعراء أو قوال الناظمين يقول ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. الشاهد الشطر الأخير، أي نعم، الله المستعان، يعني هذا الجاهل إذا كان يعني متنفذا قد يسكت العالم، وذو العلم قد يسكته الأجهل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل، الله المستعان. نعم، هذه أيضا من الفوائد الأخرى التي ذكرها المصنف وعلق عليها الشارح، نسمعها. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه، وهو أن المجتهد المسلم المجتهد اجتهد استفرغ وسعه، وهذا الذي يعني أوصله جهده، أو هذا الذي يعني بعد الجهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري يعذر به حتى ينبه، فإذا نبه قامت الحجة عليه، إذا نبه وخالف إذن أي نعم قامت الحجة عليه ويكفر. أي نعم، وهذه من أعظم الفوائد، وهذا دليل يعني على ما نقوله دائما أن الجهل جهلان: جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. أي نعم، الجهل الذي نشأ، الجهل الذي يعني حصل مع الاجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الوسع وبذل الجهد، يعني وحصل بعد ذلك جهل، فهذا يعذر به صاحبه ما لم يفرط أو يعرض، ما لم يفرط أو يعرض. إذا فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، يعني هو يلوم نفسه. ما هو توضيح هذه المسألة؟ لو أن شخصا مثلا دخل إلى بيته وهو يعلم أن، على كل حال يعلم أن في البيت زوجته وغيرها، يعني أن يعني فوجد امرأة نائمة في فراشه، فلم يتبين أنها امرأته فواقعها، هو يلوم نفسه لأنه يعتبر نفسه مفرطا، مما يدل على مسألة التفريط. لا بد أن يعني يبحث، إذا كان هذا معروف في أبسط في ما هو، يعني هو ليس بسيطا ولكن هو أهون من مسألة الشرك والتوحيد، إذا قيل له هذا شرك فلم يعني يتعلم أو فلم يتبين ويعرف الشرك، يكون إما معرضا أو مفرطا فيما لا يسعه جهله، أو يقول إنه مسلم ولكنه لا يعرف ما يقول، فهل يسعه الجهل في هذا؟ لا يسعه. أو يعني يقول إنه يصلي ولا يعرف يعني أركان صلاته وواجباتها، لا يتعلم، وعنده من الوقت ما يكفيه فهو لا يتعلم ولا يريد أن يتعلم، فهذا معرض لا يعذر بهذا الجهل. كذلك لو أعطي كتابا فاحتمل أن يكون مصحفا أو غير مصحف فألقاه في القاذورات، ألا هل يكون يعني في هذه الحال معذورا؟ لا، يعتبر مفرط، لأنه ينبغي أن يتبين هل هو مصحف أو غير مصحف. وبالمناسبة يعني تذكرت أن أحد الإخوة سأل عن مسألة تقبيل المصحف وكذا، ف يعني أجبت بجواب يلمح إلى أن التقبيل ليس مشروعا، فظن من هذا الجواب أنني لا أرى تعظيم المصحف أو تكريم المصحف، وهذا خطأ. مصحف ينبغي أن يرفع وينبغي أن يكرم وينبغي أن لا يلقى يعني في الأماكن أو المهينة ألا يعني يعمل تجاه المصحف عملا فيه إهانة. بل ذكرت أن بعض علماء الحنفية في كتاب في أحكام المرتدين أنهم جعلوا من أنواع الكفر أن يمد الرجل رجله إلى المصحف استهانة، إذا مد رجله إلى المصحف استهانة أو قال مصيحف على سبيل التحقير أو على سبيل التصغير. أي نعم، هذه الكلمة عظيمة وهي من كلمات الكفر. أي نعم، فينبغي يعني التنبه لمثل هذا، وأن المقصود هو أننا لا نعظم شعائر الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نظنه تعظيما لشعائر الله من اختراع أنفسنا أو من استحسان عقولنا نتعبد به إلى الله، هذا غير مقبول. بل تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبناها على الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي أن ننتبه إلى هذا، وأن مبنى العبادات، مبنى التشريع، مبنى القرب إلى الله عز وجل هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الشريعة. أي نعم. من غير قصد، من غير، لا، على كل حال ينبغي، يعني هو المسألة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يحتاج، قال الفقهاء، وله أن يحمله في خرجه وعلاق، والخرج يكون على الزاملة ويركب على الزاملة، وليس في هذا إهانة، لأن العبرة بالمقاصد. أي نعم. ويعني ورد أنه لا يمسه إلا المطهرون، فنحن لا نقول بجواز مس المحدث للمصحف. أي نعم، بل لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ولا يمس المصحف إلا طاهر. أي نعم. ويرفع المصحف أيضا، لا يوضع في الأرض ويستهان به، يعني في يوضع في وضع يشعر بالإهانة، هذا لا يجوز. نعم. لكن مسألة التقبيل أو هل ورد؟ على كل حال إذا كان ورد، نعم، فالمسألة تحتاج إلى، أي نعم. وهل يعني التعظيم، التقبيل يدل على التعظيم؟ ما أظن، يعني أن يعني لأنه قد يحدث التقبيل عن غير تعظيم، ربما يحدث عن شهوة، يحدث عن كذا، ليس مجرد تقبيل دليل على التعظيم. على كل حال المقصد إذا كان حسنا يثاب على المقصد، لكن الفعل لا بد له من دليل. التعبير عن المقصد بفعل لا بد أن يكون عليه دليل. المقصد لا ننازع فيه إذا لم يبلغ حد الغلو وحد العبادة. أي نعم. لكن التعبير عن هذا المقصد بفعل لا بد أن يكون عليه، أو بقول لا بد أن يكون عليه دليل. أي نعم، من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. فنحن لا نزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقدم بين يديه، لأن من خالف سنته غير لا يصل إلى الله عز وجل ولا يفتح له. نعم.
نعم. قوله ويفيد أيضا أن المسلم المجتهد إلى آخره، هذه هي الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فتنبه وتاب في الحال، فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومن هذا لو قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض من أسلم الذين اعتادوا على الحلف بغير الله، يحلفون بالله أو يحلفون يعني بشيء من الأصنام التي كانوا يعبدونها ويعظمونها في الجاهلية، لو قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارتها. والأشياء التي تغلب الشخص يعني عن جهل أو عن غفلة فيفعلها يتوب منها ويستغفر، ولهذا شرع الاستغفار دائما فبعد كل عبادة وفي كل حال. وشرع الاستغفار من الشرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله.
أي نعم، لو استمر وعاند وخالف الحجة التي أقيمت عليه الحجة العلمية يكون حينئذ غير معذور، كافر، ولا يسمع لدعوى الجهل، يعني لا تعتبر هنا، لا يعذر بما يعني بما يدعى به من جهل. نعم.
وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. نعم. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه غلظ عليهم، قال الله أكبر والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وغلظ الكلام. نعم، مقولتكم هذه ليست سهلة، ولو قلت ولو عبرتم بتعبير آخر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بل أنتم قلتم مقتضى الشرك والكفر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل يعني لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا قال لهم موسى؟ إنكم قوم تجهلون. نعم، يعني غلظ عليهم، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالقائل لو لم يكفر، أي نعم، يغلظ عليه الكلام، من قال الكفر أو قال نعم الشرك فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا حتى يشعر بخطورته، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لنا يعني بعد أن تقرأ ما ذكره الشيخ من شرح، نعم نقف هنا. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى، وقوله وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر إلى آخره، هذه هي الفائدة الثالثة، أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم
حذو القذة بالقذة. نعم.
وهذا إنكار ظاهر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.